أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى الشق الثالث أو القسم الثالث من أقسام كلام السيد الخوئي على الله مقامه، التي تحتاج إلى البحث والتعليق، حيث أفاد رضوان الله عليه باختصار شديد حتى منظلنا نعيد أن الأصل الطولي إذا كان مخالفا مع الأصل العرضي ترخيصي، بمعنى كان الأصل الطولي إلزاميا، فلا إشكال ولا ريب في أنه يرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية، سواء كانت الأصول العرضية من سنخ واحد أو كانت من سنخين. مثل للأول بما لو علمنا بزيادة الركوع في صلاة المغرب أو نقصان ركوع في صلاة العشاء بعد الفراغ منهما. قاعدة الفراغ لو كان كل طرف وحده مشكوك زيادة الركوع أو مشكوك نقصان الركوع، لا إشكال ولا ريب في أنه مجرى لقاعدة الفراغ في كل واحد في نفسه. على مسلكنا يقول السيد الخوئي، اللي هو مسلك الاقتضاء، اللي بيقول إنه العلم الإجمالي ينجز في طول تعارض الأصول بملاك أن الترخيص فيهما ترخيص في المعصية، وفي أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، تجري قاعدتا الفراغ في الطرفين، بمعنى أنهما تتعارضان ولا تجريان، لا تنتجان، ها؟ لا لقصور في دليل حجية الفراغ، بل لوجود المانع، وهذا المانع في حكم المقيد أو المخصص لدليل الفراغ، فلا يمكن أن يشملهما معا بسبب هذا المانع. جيد، إذا سقطت قاعدة الفراغ ننتهي إلى استصحاب عدم زيادة الركوع في صلاة المغرب، ولازمه تصحيح صلاة المغرب، ها؟ وعدم الإتيان بركوع صلاة العشاء الذي نشك في نقصانه، ولازمه بطلان صلاة العشاء. الكلام مش عن القضاء، بطلان صلاة العشاء فيجب الإتيان بها. فأحد الأصلين وهو استصحاب عدم زيادة الركوع الذي أشك في زيادته، عدم الإتيان بالزائد، ينقح لي صحة صلاة المغرب، لأنه لا نحتاج لانتزاع الصحة إلا أن ينفى زيادة الركوع، والاستصحاب ينفي زيادة الركوع تعبدا، ما في لازم وملزوم حتى تقولوا لي أصل مثبت وغيره. صلاة العشاء حتى تصح لابد من إحراز أني جئت بها تامة، قاعدة الفراغ هنا لا تستطيع أن تحرز لي لمعارضتها بقاعدة الفراغ في الطرف الثاني. فالذي يحرز لي ما هو؟ الذي يحرز لي حينئذ استصحاب عدم الاتيان بركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء، فأتعبد بنقصان صلاة العشاء بركن. لازمه الشرعي، ما هو لازمه الشرعي؟ وجوب الاتيان بها، لأني لم أأتي بها مستجمعة للشرائط. والكلام مش عن قضاء، كلام عن الأداء، يعني بالأمر الأول مش بأمر جديد، لأنه إذا بأمر جديد بدك تقول لازمه الفوت، والفوت عنوان غير فقهي غير شرعي لا يثبت به. لا لا لا، بعدنا بالوقت خي، بعدنا بالوقت، بدنا نصلي صلاة العشاء أداء مش قضاء. فيقول السيد الخوي رضوان الله عليه: الأصلان متسانخان العرضيان، قاعدة فراغ يعني نفس القاعدة، يتعارضان يتساقطان. وننتهي حينئذ إلى استصحابي عدم زيادة الركوع في المغرب فالصلاة صحيحة، وعدم الاتيان بركوع الركعة الرابعة في العشاء فتكون الصلاة باطلة فيجب الاتيان بها. نطح موضوع عدم الاتيان بصلاة العشاء مستجمع على الأجزاء والشرائط. طيب، والنتيجة حينئذ سوف تكون وجوب إعادة صلاة العشاء. ونقطة أول السطر. طيب ليش ما بدنا نعيد المغرب؟ بيقول لك يا أخي كيف بدك تعيد المغرب؟ مشغل استصحاب. هذا مثل فيه السيد الخوئي للمتسانخين. لغير المتسانخين بشو مثل السيد الخوئي؟ بشو مثل؟ قبل ما أقول بغير المتسانخين بشو مثل، أنتم بتتذكروا يا إخوان إنه السيد الخوئي قال بالمتسانخين أنا بخالف أستاذ النائيني، وقال الأصل الطول الترخيصي بيشغل الاستصحاب فيه، بيشغل الأصل العملي فيه، بتشغل قاعدة الطهارة فيه، بيشغل أي قاعدة من القواعد اللي في قوة أصل عملي. تتذكروا هالشي؟ فكلامه هنا ينسجم مع كلامه هناك، ما في مشكلة. لكن هو شو قال بالأصلين غير المتسانخين؟ بالأصلين غير المتسانخين، وأنا بوقتها دققت بالكلام أرجوكم انتبهوا، بالأصلين غير المتسانخين وافق المحقق النائين، قال الأصل الترخيص الطولي بيدخل بالمعارض مع الأصلين العرضيين، وهذا واضح تتذكرون منيح. بالمثال الثاني مثل بالأصلين غير المتسانخين، قال إذا علمنا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو تجديد فيه المجمالي أو بعدم الاتيان بصلاة العصر، لكن متى يا إخوان؟ بعد المغرب. أنا بقول إما صلاة العصر مش جايبها أصلا، وإما صلاة المغرب ناقص ركوع، هيسوي مش فرض يعني متعارف، واحد كيف بده يعني يعلم إما هذا إما هذا؟ واحد يعلم شيئين بتردد بيناتهم بيكون في شبه بيناتهم. افترض الفرض. على كل حال يقول بالنسبة لقاع لصلاة العصر دخل وقت العشاء المغرب والعشاء حال الوقت مشغل قاعدة الحيلولة بلا قد جئت فيها امشي لا تعتني، انت انسان بالعادة بتصلي بالوقت، اليوم شاكك انك صليت ولا ما صليت اصل الصلاة، ما دام حال الوقت لا تعتني. هذا شو بسمى اصل ترخيص؟ شو هو يعني قاعدة اصل في قوة اصل عمل رافع للتحير فعلا. وبالنسبة لنقصان ركعة من صلاة المغرب، أنا مخلص المغرب، ديروا بالكم يا إخوان إذا رحتوا للكتب اللي متعرضة لكلام السيد الخوئي صار فيها خلط في التعابير، مثل تقييرات الشهيد الصادق في جملة من المواطن معبرين بقاعدة التجاوز بدل قاعدة الفراخ، وبناء على أنهما قاعدتان بيشكل العمر. وكذلك مش بس هيك، الشيخ الفياض عافاه الله عنده هكذا كلام واضح ويظهر منه البناء عليه في كتابه الأصول. سيد أخوي صريح كلامي، أصلا مختلفة قاعدة حيلولة هنا وقاعدة فراغ معنى الانتهاء من صلاة المغرب هناك. طيب إذا جريت قاعدة الحيلولة بتطلق بلا صليت العصر، جريت قاعدة الفراغ في صلاة المغرب بتقلك بلا أتيت بالركوع، يعني أتيت بالمغرب تامة الأجزاء مش قرأت. أصلا ترخيصيان كل واحد منهما في حد نفسه يجري، ما في مشكلة، لكن يخالفان العلم الإجمالي بأنني إما فاتتني العصر وإما شو فاتني ركوع المغرب، يعني إما العصر باطلة سالبة بانتفاء الموضوع يعني لم أأتي بها، وإما المغرب باطلة جئت بها باطلة نقص منها الركوع. العلم الإجمالي يمنع من جريان قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ، وهاتان قاعدتان كل واحدة منهما من سلخ، هذه بملاك حيلولة الوقت وتلك بملاك أنه عمل قد فرغ منه. شو بيقول السيد الخوئي؟ بيقول السيد الخوئي تعالوا معي، سقطت قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ، بالنسبة لصلاة المغرب نشك أننا جئنا بالركوع أو لم نأتي بالركوع، بعد ما في عندنا فراغ، لأن الفراغ مقدم على الاستصحاب، لكن بالتعارض بعد ما عندنا فراغ شو بنعمل؟ بيقول بنستصحب عدم الاتيان بالركوع الركعة الثالثة من صلاة المغرب. شو بيطلع؟ صلاة المغرب لازم تعيدها جنابك بعدك بالوقت. طيب صلاة العصر شو بنعمل؟ بنستصحب عدم الاتيان بصلاة العصر كمان إلزامي، ما في مشكلة، مشكلة في العلم الإجمالي إنه نعمل إلزامين بالأصول العملية، خير ترخيصين خلاف، ترخيص في المعصية لكن الإلزامان مشكلة. يقول لا بس الاستصحاب هون ما بينفعنا، ليش؟ لأن شو بتثبت بالاستصحاب؟ وجوب إعادة العاصر، مو نحن بعد الوقت بدك تثبت وجوب القضاء بالاستصحاب. يا عمي القضاء بأمر جديد يا حبيبي، وموضوعه الفوت، وعنوان الفوت لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بالعصر لأنه لازم غير شرعي. ها هذا إذا بدنا نوسط عنوان فوت، إذا واقع الفوت فينا نقول ما في انتقال ملازمة، لكن مع ذلك على كلا التقديرين الاستصحاب لا يثبت به العنوان الذي أخذ في الأمر الجديد، لأن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول، فأشك في أصل توجه أمر جديد إلي إذا ما بينفعني الاستصحاب في أصل مثبت. شو بتجري؟ تجري أصل البراءة عن وجوب جديد لصلاة العصر بعد الوقت، تمام؟ طيب بيقول السيد الخوئي هون بيجوا هالأصلين، أنا عندي سؤال يا أخوان السيد الخوئي لنفسي طبعا، هل السيد الخوئي غفل عن انه في الاصلين غير المتسانخين هو وافق الشيخ النائيني بسرعه؟ غفل شو كان عم بيقول هو؟ لا هو شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول اذا في اصل ترخيصي طولي بيدخل بالمعارضه مع الاصلين العرضيين، وهم في براءه طوليه، ليش ما دخلها بالمعارضة؟ يعني بصير كان يعبر، كان يقول أصالة الطهارة وأصالة الحل لهما معارض واحد، أصالة الطهارة من ذاك الطرف. إذا فرضنا الطولي في هالطرف هو الطهارة، مشكوك النجاسة العرضية مع مشكوك النجاسة الذاتية، قاعدة الطهارة من هنا استصحاب عدم وقوع النجاسة فيه من هنا، وإذا سقط الاستصحاب توصل النوبة للطهارة، طال قاعدة الطهارة هناك بتعرض الاستصحاب هون وبتعرض أيضا قاعدة الطهارة، مش هيك قال؟ وافقه الشيخ النائيني وأدخل الثلاثة. ليش هون السيد الخوئي ما دخل أصالة البراءة مع قاعدة الحيلولة فيها الطرف وقاعدة فرق في ذاك الطرف؟ ليش؟ شو السبب؟ تتذكروا يا إخوان إنه الشيخ النائيني ذكر وجهين لدخول الأصل الطولي في المعارضة الترخيصي. واحد ذكره في أجود التقريرات إنه لا يتصور جعل طهارتين معا ظاهريتين ولو اختلف الموضوع، ما دام حكم ظاهري ما بيتصور طهارتين. وجاوب المحقق العراقي في حاشيته هذه بدايات البحث على الفوائد إنه شو هي قاعدة عقلية، ليش ما بنتصور؟ خير إن شاء الله، بملاك لا يكون وبملاك آخر يكون. السيد الخوئي أنا قلت يظهر منه موافقته على هذا الأمر، وإنه العلة في أن الأصل الطولي دخل في المعارضة أنه لا يتصور جعل مرتين للشيء الواحد. نعم. قال إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، في ذيك المسألة، لأن العلم بالنجس الموجود في البيت مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية. يعني من الأساس لا يشمل، بيقول الطهارة إسا هون ما بيستلزم مخالفة قطعية، نحن مش معه، بس عم قول هو شو علل. إذا السيد الخوئي إنما قال هناك بعدم صحة جريان الأصل الطولي من باب أنه لا يتحقل، مش لأنه الأصل الطولي في رتبة العرض يدخل في المعارضة. فهنا في بحثنا اليوم في اختلاف صدقية، الاستصحاب ما له شخصية مجعولة، الاستصحاب يقول ابني على الحالة السابقة، ما بيجعل طهارة ولا بيجعل نجاسة ولا بيجعل شيء. الاستصحاب بيقول لك ابني على الحالة السابقة، قد تكون طهارة قد تكون نجاسة قد تكون. استصحاب مش جعل لحكم خاص، الاستصحاب جعل لملازمة بين الحدوث والبقاء. ولذلك فرق بين المضمون الاستصحابي وبين مضمون مثل قاعدة الطهارة بنظره. لذلك أجراهما، مو أنه غفل بعد كم سطر، هذا غير محتمل في حق أصاغر تلامذته فضلا عنه رضوان الله عليه. الخلاصة هذا اللي بقول السيد الخوي. أقول يا إخوان طارة نبني على مسلك العلية اللي قطعا السيد الخوي ما عم يحكي على طبقه، عم يحكي على طبق مسلكه هو، مسلك الاقتضاء. طارة نبني على مسلك العلية يا إخوان، واضح على مسلك العلية إنه هذا المسار كله ما إله داعي. ليش؟ لأنه على مسلك العلية يا إخواني من أول الأمر مسلك العلية قائل بأن العلم الإجمالي، أرجوكم انتبهوا، بأن العلم الإجمالي ينجس كالعلم التفصيلي ويمنع من جريان الأصول الترخيصية في الأطراف، ويمنع من جريان الأصول الترخيصية في الأطراف. فبناء على مسلك العلية الأصول الترخيصية أصلا لا تجري، يعني قاعدة الفراغ في المثال الأول لا تجريان، قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ في المثال الثاني لا تجريان، الأصل الترخيصي في ذاك الطرف مفترض لا يجري فعلا في المرتبة الأولى. لكن مسلك العلية يقول صاحبه أرجوكم انتبهوا، هذا استحضار المباني كثير مهم. يقول صاحبه تقدم معنا، وأنا كثير ركزت عليه ذاك الوقت في هالسنة قبل مدة، يقول لابد لكي يكون المنجز هو العلم الإجمالي أن يكون مستقلا في التنجيز على كل تقدير. وبتتذكروا إني شرحت قاعدة المتنجز، أولا لا يتنجز، ثانيا يستحيل تنجيزه لأنه تحصيل حاصل، وقلنا هذه صحيحة في موارد وليست صحيحة في موارد أخرى، حيث يكون تحصيل حاصل صحيح مش صحيح. وبتتذكروا كثير ركز العراقي وركزنا معه على أنه العلم الإجمالي بحدوثه لا ينجز البقاء، في كل مرحلة ينجز بحدوثه، ينجز الحدوث وببقائه ينجز البقاء وهكذا صعودا في الزمان، أو كلهم تتذكرون إن شاء الله واضحين. لكن المحقق العراقي آمن بقاعدة استقلالية العلم الإجمالي في التنجيز ولازم هذا، أرجوكم انتبهوا، وهذا قاله سابقا، أنه إذا وجد في أحد الطرفين أصل إلزامي ينحل العلم الإجمالي لا يعد منجزا لأنه لم يستقل بالتنجيز، وهنا في أحد الطرفين في المثالين يوجد استصحاب منجز يثبت التكليف فلا يعود للعلم الإجمالي أي تنجيز، فيشغل أصل الترخيص في الطرف الآخر بلا مشكلة. سمعش في علم إجمالي منجز، بس شك بدوي الطرف الآخر فعليا في قوة شك بدوي، لا يطلع من انحلال حكمي مش انحلال حقيقي. طبعا أنا حتى لو آمنت يا إخواني، حتى لو آمنت بمسلك العلية، لا أؤمن بأن العلم الإجمالي ينحل بالأصل الإلزامي، بل هذا من باب اجتماع العلتين على معلول واحد، بحيث هذه لولا تلك أثرت أثرها وهذه لولا تلك أثرت أثرها، على أن التعاطي في الأحكام الشرعية موضوعات وأحكام وليس علل ومعلولات تكوينية، فلتكن أكثر من سبب للتنجيز خير إن شاء الله اجتمعا. تتصوروا ولا ما تتصوروا بملاك أنه ابن الإمام يكرم، وبملاك أنه فقيه يكرم، وبملاك أنه عادل يكرم، فيكون مصداقا للأدلة الثلاثة خير إن شاء الله. ساعتها نبحث عن تدخل الأسباب، نبحث عن تدخل المسببات، وإن كان الأصل عدمهما. إذا بمعزل عن رأينا وهامشنا، النتيجة هكذا تصبح حينئذ. على رأيي اللي آمنت بمسلك الاقتضاء بس ما آمنت بأن أدلة الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي الترخيصية، طبعا الترخيصية لا تجري، هي التي لا نحرز الإطلاق فيها، لا إشكال ولا ريب يا إخواني حينئذ. وآمنت بأنه الترخيص لو كان له لسان صريح فيه في محظور عقلائي ما في محظور عقلي، مش ترخيص في المعصية قلنا إذا بتتذكر، لا إشكال ولا ريب كمان على هالمبنى في أن الأصول الترخيصية لا تشمل الطرفين لقصور في دليلها، سواء قاعدة فرامة قاعدة حيلولة. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن الأصل الإلزامي في أحد الطرفين يجري، وإذا جرى الأصل الإلزامي ونجس في أحد الطرفين يبقى الطرف الآخر. السؤال الكبير هون، بيشغل الأصل الترخيصي فيه ولا بتأمن أنت اللي ما بتأمن بإطلاق الدليل؟ هون بتأمن حتى يصير مسلكك أصعب من مسلك العلي. هذا سيتضح الكلام فيه ضمن الكلام مع السيد الخوئي على مبنى الاقتضاء، أجلوا لي إياه لأنه رح نحكي فيه بشكل دقيق إن شاء الله. يأتي ما علقه الشهيد الصدر زاعما فيه أن كلام السيد الخوئي لا يصلح ولا يصح على مبانيه ومباني أستاذه النائيني أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.